مكسب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. أسباب الميراث الأسباب جمع سبب، الأسباب جمع سبب، والسبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. فأسباب الميراث هي الأمور التي إذا وجدت وجد الميراث، وإذا لم توجد أو إذا انعدمت انعدم الميراث. والسبب إذا انعدم الحكم، هذا إذا كان السبب واحدا، فإذا انعدم السبب انعدم الحكم. أما إذا كان للحكم أسباب متعددة كالميراث له ثلاثة أسباب، فلا ينعدم الحكم إلا إذا انعدمت هذه الأسباب جميعا. أما إذا وجد سبب منها وجد الميراث، أي الأسباب التي يتوارث الناس بها، يعني الإنسان يرث من آخر إما لنسب بينه وبينه قرابة، كما يرث الأب من أبيه والأخ من أخيه، هذا الميراث بسبب النسب، وميراث بسبب النكاح كما يرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، وميراث بسبب الولاء كما يرث المعتق من عبده الذي اعتقه. فإذا الأسباب ثلاثة، أولها النكاح، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ولو لم يحصل وطء ولا خلوة مجرد عقد النكاح، مجرد عقد النكاح سبب في الميراث. فإذا عقد الرجل على امرأة عقدا شرعيا صحيحا ثم مات الرجل أو ماتت المرأة ورث كل منهما صاحبه، إذا عقد الرجل على امرأة ثم ماتت ورثها أو مات هو ورثته، فإذا النكاح سبب من أسباب الميراث، سواء حصل بعد العقد وطء أو خلوة أو لم يحصل. وهذا السبب الذي هو النكاح يورث به من الجانبين، يورث به من الجانبين، من جانب الرجل يرث المرأة ومن جانب المرأة ترث الرجل. ويشترط للإرث بالنكاح استمرار هذا السبب، استمرار النكاح ودوامه، ويشترط ألا يكون هذا النكاح قد زال بطلاق. فإذا زال النكاح بالطلاق فالطلاق قسمان، طلاق رجعي وطلاق دائم، الطلاق قسمان، طلاق رجعي وطلاق دائم. فأما الطلاق الرجعي فإنه لا يمنع التوارث بين الزوجين في مدة العدة، الطلاق الرجعي لا يمنع التوارث بين الزوجين في مدة العدة، لأن المرأة المعتدة من طلاق رجعي هي في حكم الزوجة، المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي هي في حكم الزوجة. إذا كان الرجل قد طلق امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، هذه الطلقة رجعية، من حقه أن يراجعها في مدة العدة بعد هذه الطلقة. ففي مدة العدة هذه المرأة في حكم الزوجة، لذلك لا يجوز للرجل أن يعقد على أختها في مدة العدة، لأنها ما زالت في عصمته، فلا يجوز له أن يعقد على أختها ولا على عمتها ولا خالتها. وكذلك أيضا إذا كان عنده أربع نسوة وطلق إحداهن طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج بخامسة في مدة العدة. إذن المطلقة طلاقا رجعيا هي في حكم الزوجة لمدة العدة. فلهذا لو مات الرجل أو ماتت المرأة في مدة العدة ورث كل منهما الآخر. وأما الطلاق البائن، الطلاق البائن كما لو طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فهذا الطلاق البائن. الطلاق البائن إذا كان في حال الصحة، في حال صحة الرجل، أي يعني كان الرجل المطلق ليس مريضا مرض الموت، لم يكن الرجل المطلق مريضا مرض الموت وكان صحيحا وطلق امرأته طلاقا بائنا. طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا وهو في حال الصحة فلا توارث بينهما، لا توارث بينهما إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا وهو صحيح ليس مريضا مرض الموت. والمراد بمرض الموت هو المرض الذي يستمر بصاحبه حتى يموت، ويغلب على الظن أنه يموت بسببه. المرض الذي إذا مرضه الرجل غلب على الظن أنه يموت بسببه ويستمر به هذا المرض إلى أن يموت. فإذا كان الرجل صحيحا ليس مريضا مرض الموت وطلق امرأته طلاقا بائنا فلا توارث بينهما. وأما إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا وهو في مرض الموت وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث، كان متهما بقصد حرمانها من الميراث. ما معنى متهما بقصد حرمانها من الميراث؟ يعني لا يعلم أن الزوجة قد سألته الطلاق ثلاثا فأجابها وطلقها أو نحو ذلك. يعني إذا قامت قرينة تدل على أنه لم يقصد بالتطليق في مرض الموت أن يحرم الزوجة من الميراث فإنها ترث منه. لكن إذا لم يثبت أنه لم يقصد حرمانها من الميراث وكان قد طلقها في مرض الموت فإن المرأة ترثه في هذه الحالة ولو انقضت عدتها. ترث المرأة المطلقة طلاقا دائما في مرض الموت ترث زوجها ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج بآخر، ما لم تتزوج بآخر. فهذا عند الإمام أحمد رحمه الله. وقد اختلف الفقهاء في حكم المطلقة طلاقا دائما في مرض الموت. من الفقهاء من قال لا ترث مطلقا كالمطلقة في حال الصحة، ومنهم من قال ترث ما لم تنقضي العدة، ومنهم من قال ترث ولو انقضت العدة ما لم تتزوج بآخر، ما لم تتزوج بآخر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذلك معاقبة للمطلق بعكس مقصوده، لأن بعض الناس يقصد حرمان زوجته من الميراث فإذا مرض مرضا يغلب على ظنه أنه يموت بسببه طلق امرأته، فعاقبه الشرع بعكس مقصوده بأن أثبت لها الميراث ولم يعتد بأثر هذا الطلاق. نرجع مرة أخرى إلى استكمال الكلام على أسباب الميراث. قلنا أسباب الميراث ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة أي يفيد صاحبه، كل يفيد ربه الوراثة أي كل سبب من هذه الأسباب يفيد صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. فإذا أول الأسباب النكاح سبب من أسباب الميراث، فبسبب النكاح يرث الرجل من زوجته وترث المرأة من زوجها. السبب الثاني هو الولاء، والمقصود بالولاء ما تسببه نعمة الاعتاق. الرجل السيد إذا كان له عبد فاعتقه، فهذا العتق نعمة أنعم بها هذا السيد على عبده حيث اعتقه، فهذه النعمة تسبب وصفا يوصف به السيد وهو الولاء، يكون ولاء هذا العبد له، يكون ولاء هذا العبد له، لقول النبي صلى إنما الولاء لمن أعتق. فالرجل إذا أعتق عبده ثم مات هذا العبد فإن سيده الذي أعتقه يكون من جملة ورثته، يكون من جملة الورثة المعتق، فالمعتق من ضمن الورثة، إلا أن ترتيبه كما سيأتي سيكون مؤخرا عن ترتيب من يرث هذا العبد بسبب البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة، بمعنى أن هذا العبد إذا مات وكان له ابن أو أب أو أخ أو عم فهؤلاء أولى من المعتق بالميراث، لكن إذا مات العبد ولم يكن له من يرثه بسبب البنوة أو الأخوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة فحينئذ يرثه المعتق أو المعتقة، فسواء كان المعتق رجلا أو امرأة فإنه يرث عبده الذي أعتقه. وهذا السبب الذي هو الولاء، هذا السبب الذي هو الولاء يورث به من جانب واحد فقط، من جانب واحد فقط، أي المعتق يرث المعتق، يعني إذا مات العبد ورثه سيده، لكن لا يورث به من الجانب الآخر، معنى أن المعتق إذا مات فإن العبد لا يرثه، لأن سبب الميراث هو نعمة الإعتاق التي أنعم بها العبد السيد على عبده، فهذا السبب من أسباب الميراث يورث به من جانب واحد. السبب الثالث هو النسب، والنسب معناه القرابة، لغة القرابة، النسب لغة هو القرابة، وفي اصطلاح الفقهاء النسب هو اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، أي إنسانان سواء رجلان أو رجل وامرأة أو امرأتان يربط بينهما اشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، يعني امرأة واحدة ولدتهما معا أو ولدت يعني آباءهما أو أجدادهما أو نحو ذلك، فحصل بينهما اشتراك في ولادة سواء كانت قريبة كأن تكون امرأة واحدة ولدتهما أو ولادة بعيدة كأن تكون امرأة واحدة ولدت آباءهم أو أجدادهم ونحو ذلك، فهذا النسب من أسباب الميراث، كما يرث الأب من ابنه والابن من أبيه والأخ من أخيه والعم من ابن أخيه والابن الأخي من عمه وهكذا بقية الوارثين بسبب النسب. يقول وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب، ليس هناك سبب للميراث سوى هذه الأسباب الثلاثة، النكاح والولاء والنسب. وبعض الفرضيين يضيفون إلى هذه الأسباب الثلاثة سبب رابع وهو بيت المال، وهو بيت المال يعدونه من ضمن الأسباب، بمعنى أن بيت المال يرث من لا وارث له، يرث من لا وارث له إذا مات الرجل و يعني لم يترك من يرثه أو فضل من ميراثه من لا مستحق له، فيكون هذا لبيت المال على تفصيل بإذن الله تعالى سيأتي بيانه في أبواب الرد وميراث ذوي الأرحام، هذان البابان إن شاء الله سيأتي فيهما الكلام على بيت المال هل يرث أو لا يرث، إلا أن بيت المال لا يرث إلا عند المالكية والشافعية، عند المالكية والشافعية يعني على تفصيلات إن شاء الله ستأتي في موضعنا. فهذه أسباب الميراث. قال الناظم رحمه الله باب موانع الإرث، هذه العناوين للأبواب ليست من وضع المؤلف رحمه الله، وضعها غيره، فيقول في هذا الباب المعنون لباب موانع الإرث، قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. موانع الميراث، الموانع جمع مانع، الموانع جمع مانع، والمانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذلك. تعريف المانع مرة أخرى: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا؟ القتل مثلا من موانع الميراث، أي لو قتل الرجل أباه أو أخاه فإنه لا يرث، القاتل لا يرث، فإذا القتل يمنع الميراث. فإذا وجد المانع، أي إذا وجد القتل، فيوجد الحكم، إذا يلزم من وجود المانع عدم الحكم. إذا وجد المانع إن عدم الحكم ولم يوجد. طيب ما الذي يترتب على انعدام المانع؟ يعني لو أن رجلا لم يقتل رجلا آخر، فهنا لم يوجد مانع يمنع من الإرث، هل يلزم من ذلك أنه يرث من هذا الرجل أو أنه لا يرث منه؟ نعم، لا يلزم، قد يرث منه إذا قام بينه وبينه سبب للإرث، لكونه قريبا له مثلا، أو كان هو معتقا له. فإذا مجرد انعدام المانع لا يترتب عليه وجود الحكم ولا يترتب عليه عدم الحكم، وإنما وجود الحكم أو عدمه يترتب على وجود الأسباب أو عدم الأسباب. فإذا المانع يلزم من وجوده عدم الحكم، المانع يترتب على وجوده عدم الحكم، لكن لا يترتب على عدم المانع شيء. عدم وجود المانع لا يترتب عليه وجود الحكم ولا يترتب عليه عدم الحكم، وإنما الذي يترتب هو على وجود المانع. إذا وجد المانع يترتب على ذلك عدم وجود الحكم، أي إذا وجد مانع من موانع الإرث فيترتب على ذلك انعدام الإرث. إذا هذه الموانع هي الأوصاف التي إذا قام واحد منها بالوارث منعه من الميراث. موانع الإرث هي الأوصاف التي إذا قام بالوارث واحد منها منعه من الميراث. أول هذه الموانع رق، قال: رق وقتل واختلاف دين. والرق هو العبودية، أن يكون الإنسان مسترقا، أي أن يكون عبدا له مالك، له مالك. والرق إما أن يكون بسبب الأسر في الحرب في قتال بين المسلمين والكفار، وإما أن يكون بسبب الشراء، يعني هو في الأصل الاسترقاق يكون بسبب أسر الإنسان في حرب بين المسلمين والكفار، ثم بعد ذلك هذا المسترق يتداوله الناس بالبيع والشراء، ويتداولون ذريته بالبيع والشراء من بعده. فالرق من موانع الميراث، بمعنى أن الرجل إذا مات وترك ابنين، أحدهما حر والآخر عبد، أحدهما حر بمعنى أنه إما أنه كان عبدا وأعتق ونحو ذلك، فأحد الابنين حر والآخر عبد، فالمال كله للحر، لأن العبد لا يرث، لأن العبد رقيق، والرق من موانع الإرث. وسبب منع العبد من الميراث لأن العبد وما ملك ملك لسيده، العبد وما ملك ملك لسيده، فبالتالي لو ورثنا العبد فإن المال الذي سيرثه سيؤول إلى سيده، سيؤول إلى سيده، وسيده هذا أجنبي عن المورث، السيد هذا أجنبي عن المورث، لا يستحق شيئا من تركة المورث. فإذا ورثنا العبد كان ذلك وسيلة إلى أن يؤول هذا المال إلى سيد العبد. فإذا الرق من موانع الميراث. وهناك مسألة وهي المبعض الرقيق، قد يكون مبعضا، ومعنى مبعضا أي بعضه حر وبعضه رقيق. كيف يتصور ذلك؟ كيف يتصور أن يكون العبد بعضه حر وبعضه رقيق؟ كيف ذلك؟ يكون العبد مبعضا إذا كان مالكه جماعة من الناس يشتركون في امتلاكه. يعني مثلا ثلاثة من الرجال اشتروا بمالهم عبدا أو أمة، فإذا هذا العبد صار مملوكا لهؤلاء الثلاثة. فإذا أعتق أحدهم نصيبه صار هذا العبد ثلثه حر وثلثاه رقيق، أو إذا أعتق اثنان نصيبهم صار ثلثاه حرا وثلثه رقيقا. فالعبد المبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية، يرث بقدر ما فيه من الحرية، يعني يأخذ إذا كان مثلا ثلثاه حرا يأخذ ثلثي نصيب الحر. وحكم هذا العبد المبعض أنه تقوم قيمته في السوق، ويجبر من بقي له امتلاك جزء من ثمنه يجبر على أن يكاتبه فيما تبقى، لأن يعمل العبد ويسدد له على أقساط ما تبقى من ثمنه. ويجوز له أن يعطى من الزكاة في هذه الحالة لقوله تعالى وفي الرقاب، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يسدد به قيمة الجزء الذي ما زال مسترقا منه. فإذا المقصود أن المبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية، يرث بقدر ما فيه من الحرية. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فعندهم أن المبعض لا يرث، يعني الرقيق لا يرث حتى ولو كان المسترق بعضه. أما عند الإمام أحمد فلا يرث الرقيق إذا كان مسترقا كله، أما إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فيرث بقدر ما فيه من الحرية. المانع الثاني من موانع الميراث القتل. القتل من موانع الميراث. والقتل الذي يمنع الميراث هو القتل الذي يوجب القصاص أو يوجب الدية أو يوجب الكفارة. القتل منه ما يوجب القصاص، ومنه ما يوجب الدية، ومنه ما يوجب الكفارة. فالقتل الذي يوجب القصاص كأن يقتل رجل آخر عمدا وعدوانا، والقتل الذي يوجب الدية ولا يوجب القصاص مثل أن يقتل الوالد ولده عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولده، أي الوالد إذا قتل ابنه لا يقتص منه، ولكن هذا القتل يوجب الدية، يوجب الدية على الوالد. وكذلك القتل الذي يوجب الكفارة كمن رمى مسلما في المعركة يظنه كافرا، رمى مسلما يظنه كافرا، فهذا القتل نوع من قتل الخطأ يوجب الكفارة على صاحبه، يوجب الكفارة على صاحبه. في القتل الخطأ يوجب الكفارة، يعني كما لو صدم آخر بسيارته، لو كان يسير بسيارته فصدم رجلا فقتله، قتل مسلما خطأ، فعليه الكفارة في هذه الحالة. اذا كل قتل يوجب القصاص او الدية او الكفارة فان هذا القتل يمنع من الميراث، بمعنى ان الرجل اذا قتل اباه او قتل اخاه او عمه، سواء قتله عمدا او قتله خطأ، فانه لا يرث منه، فانه لا يرث منه، لان القتل يمنع من الميراث. القتل يمنع من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. وهذا مذهب الجمهور. وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان قتل الخطأ، الى ان قتل الخطأ لا يمنع الميراث. عند الامام مالك رحمه الله ذهب الى ان قتل الخطأ لا يمنع الميراث. حجة الجمهور، حجة الجمهور عموم الحديث: ليس لقاتل الميراث سواء قتل الرجل مورثه خطأ او عمدا. واما الامام مالك رحمه الله فقال ان العلة من حرمان القاتل من الميراث هي ان من الناس من يستعجل موت مورثه حتى يرثه، فيستعجل وفاته بان يقتله. فلهذا اذا كان القتل عمدا فانه يمنع القاتل من الميراث. اما اذا قتل الرجل اباه او اخاه او امه خطأ فهذا القتل عند الامام مالك رحمه الله لا يمنع من الميراث، لانه لم يعني لانه لم يثبت عليه انه تعمد ذلك، فهو مخطئ ولم يقصد استعجال الميراث فلا يعاقب بعكس مقصوده. يعني القاتل اذا كان متعمدا فانه يعاقب بعكس قصده السيء، اما اذا كان مخطئا فعند الامام مالك رحمه الله لا يعاقب بعكس قصده. لكن الجمهور قالوا ان الحديث يشمل القتل بنوعيه، ثم ان سد هذا الباب منع وسد لهذه الزريعة بالكلية، لانه قد يستعجل الرجل وفاة ابيه او امه، او اراد عمه ان يقتله فقاتله دفاعا عن نفسه ولم يندفع الا بقتله، فان هذا لا يمنع ان يرث منه، لان من قتل وهو متعد ظالم، من قتل وهو متعد ظالم فقتله المظلوم دفعا عن نفسه فدمه هدر وليس فيه قصاص ولا دية ولا كفارة. وكذلك من كان مكلفا بإجراء بتنفيذ حكم القصاص أو تنفيذ حكم القتل حدا على من استوجب القتل قصاصا أو حدا، يعني الرجل الذي يكلف من قبل الإمام بقتل من استوجب القصاص بقتل القاتل أو قتل الزاني المحصن برجمه أو قتل من استوجب القتل حدا، فلو فرض أن هذا المقتول كان مورثا لهذا القاتل فإنه يرث منه، لأنه في هذه الحالة إذا نفذ حكم القتل في من استوجب القتل قصاصا أو حدا فإن القاتل هذا ليس عليه قصاص ولا دية ولا كفارة. واضح؟ يعني الرجل الذي ينفذ الإعدام يعني في من استوجب القتل، لو كان المنفذ فيه الحكم هو أخوه أو عمه أو ابن أخيه أو كذا وبينه وبينه سبب للميراث، فإن كونه قد باشر قتله لا يمنع من الميراث. نعم.
هل يدخل تحت هذا الجواز الشرط مثلا شرطين واحد يعمل في الشرط او مثلا صحن مكان كان فيه عصابه وحصل قتال وكان احد اعضاء العصابه ممن يرث منه؟
نعم، اذا كان المقتول قد استوجب القتل قصاصا او حدا، اذا كان المقتول قد استوجب القتل قصاصا او حدا فقاتله لا يمنع. بعد ذلك اختلاف الدين. المانع الثالث من موانع الميراث اختلاف الدين. والمراد باختلاف الدين أن المسلم لا يرث الكافر، المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. وهذا إجماع إلا في المرتد، إلا في المرتد. فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المسلم يرث المرتد والمرتد لا يرث المسلم. الإمام أبو حنيفة يرى أن المسلم يرث المرتد، لو ارتد رجلا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى ثم مات فورثته المسلمون يرثونه عند أبي حنيفة رحمه الله. وعند الجمهور المرتد كغيره من الكفار كالكافر الأصلي لا يرث ولا يورث. وأما في غير هذه الصورة فقد اتفق العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. وقولنا أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر هذا لا يمنع من الإيصاء له، أن يوصي المسلم لكافر أو يوصي الكافر لمسلم، لأنه إذا امتنع الميراث جازت الوصية، لا وصية لوارث، فغير الوارث يجوز أن يوصى له. وقد ثبت أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أوصت لأخ لها يهودي، أوصت لأخ لها يهودي كان قد بقي على يهوديته، فأوصت له أم المؤمنين صفية رضي الله عنها بشيء من مالها. فيجوز للمسلم إذا كان له قرابة كفار أن يوصي لهم بشيء من ماله، وكذلك الكافر يجوز له أن يوصي للمسلم، ويجوز للمسلم أن يقبل هذه الوصية. وهذه المسألة هي أن يكثر السؤال عنها في هذه الديار، أن يكون يعني الرجل حديث الإسلام وأهله كفار، فيسأل الآن أنه إذا مات أبوه أو أخوه فإنه سيمنع من الميراث منه بسبب الإسلام، فيشار عليه بأن يطلب منهم أن يوصوا له، أن يوصوا له بشيء من مالهم إذا كان يعني أبوه يريد أن يرث منه هذا الابن المسلم، والابن المسلم لم يرث منه بسبب الكفر، فالبديل لذلك هو أن يطلب من هذا الكافر أن يوصي له. فإذا أوصى له الكافر جاز للمسلم أن يقبل هذه الوصية. فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. ويستثنى من ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله الإرث بالولاء، الإرث بالولاء بمعنى أن المسلم إذا كان له عبد أو أمة وكان هذا العبد أو الأمة كفارا فيجوز للمسلم أن يرث عبده أو أمته. وجاء في الحديث لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله في التوريث بالولاء أنه يجوز أن يرث السيد إذا كان مسلما عبده أو أمته إذا كان العبد أو الأمة كفارا. وكذلك من الصور المستثناة عند الإمام أحمد رحمه الله أيضا إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم فإنه يرث عند الإمام أحمد رحمه الله ترغيبا له في الإسلام. إذا مات الرجل المسلم وورثته كفار، يعني رجل أسلم وأولاده كفار ما زالوا على شركه، ثم مات هذا الرجل المسلم فأولاده الكفار يقال لهم قبل قسمة التركة، يقال لهم إن أسلمتم ورثتم، أنتم كفار لا ترثون لكفركم، لكن إذا أسلمتم قبل قسمة التركة ورثتم. فإذا أسلم أحدهم قبل قسمة التركة ورث ترغيبا له في الإسلام. فإذا عرفنا أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لا من جهة النسب ولا من جهة النكاح، ولكن من جهة الولاء فقط يجوز. فمن جهة النكاح كجهة النسب إذا كان للرجل زوج واحدة. فعلى هذا إذا كان الميت يهوديا وورثته نصارى يرثون منه، أو كان الميت يهوديا وورثته مجوس أو سيخ أو هندوس أو كذا أو بوذيون يرثون منه. وهذا عند جمهور العلماء أن الكفر ملة واحدة، فالكفار يرث بعضهم من بعض. وسبب ذكر هذه المسألة، مسألة توريث الكفار بعضهم من بعض، أنه في الدولة المسلمة إذا قضى الحاكم المسلم بين الكفار فإنه يقضي بينهم على وفق أحكام شريعتنا. فإذا أتى إليه قوم من النصارى أو اليهود يطلبون نصيبهم من مال الميت، فعند جمهور العلماء يورثون بعضهم من بعض ولو اختلفت مللهم، على اعتبار أن الكفر كله ملة واحدة. وذهب الإمام مالك رحمه الله في رواية إلى أن الكفر ثلاث ملل، اليهودية ملة والنصرانية ملة وسائر أديان الكفر ملة ثالث. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا مات يهودي وورثته نصارى هل يرثون منه؟ نعم، لا يرثون، لأن اليهودية ملة والنصرانية ملة. لكن إذا كان الميت مثلا بوذيا وورثته مجوس مثلا هل يرثون منه؟ نعم يرثون، لأن البوذية والمجوسية ملة واحدة عند الإمام مالك رحمه الله على هذه الرواية. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن الكفر ملل شتى، الإمام أحمد رحمه الله عنده أن الكفر ملل شتى، فاليهودية ملة والبوذية ملة والمجوسية ملة، فلا يتوارث أهل ملتين. فإذا كان الميت مثلا بوذيا وورثته مجوس لا يرثون منه عند الإمام أحمد رحمه الله. وحجة الإمام أحمد رحمه الله في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. فإذا هذه موانع الإثم. قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. طيب نتوقف اليوم عند هذا القدر بإذن الله. في سؤال يا اخوانا؟ تفضل. لا يقاد والد بولده، لا يقاد، لا يقاد مأخوذ من القود وهو القصاص بالدال، لا يقاد بالدال، لا يقاد والد بولده، لا هو مأخوذ من القود وهو القصاص. نعم، ورثة، سلموا للورثة و دافع الدية لا نصيب له فيها، يعني هو يدفع الدية وهذه الدية تتوزع على بقية ورثته. يعني إذا كان لو أن رجلا قتل ابنه، هذا الابن له زوجة وأولاد وإخوة وكذا، فهؤلاء يرثون ويرثون من ماله الأصلي الذي تركه ويرثون من ديته. والدية يعني لها أحكام، أن تدفع على أقساط يعني معينة بالترتيب المعين على سنوات وكذا، ويستحقون من هذه الدية، يعني الورثة يأخذون من هذه الدية، الأب يدفعها إلى الورثة. نعم، طبعا لأن السؤال له شقان، يعني إذا كان مقصود السؤال أنه فور وفاة الرجل هل يجب في هذه التركة أن تدفع منها زكاة؟ الجواب أن الديون والوصايا تكون قبل توزيع الميراث، الديون والوصايا تعطى قبل توزيع الميراث، لقوله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو من بعد وصية كتبها بشرط أن تكون الوصايا في حدود الثلث وأن تكون لغير وارث. طيب الديون المستحقة على الميت منها دين لله سبحانه وديون العبيد، دين الذي لله تعالى والديون التي عليه للعبيد للناس يعني. فالدين الذي لله سبحانه لا يسقط بالوفاة عند جمهور العلماء، الدين الذي على العبد لله تعالى لا يسقط بالوفاة. والدين الذي على العبد لله تعالى هو أن يكون الرجل لم يدفع زكاة ماله، أن يكون موعد الزكاة قد حل وتراخى الرجل في دفع زكاة ماله فتدفع عنه من تركته، هذه التركة إذن تخرج منها زكاة المال لسنة أو لأكثر من سنة إذا كان الرجل قد تراخى في دفع زكاة ماله سنة أو سنوات بعدد السنوات التي تأخر الرجل في دفع زكاتها يدفع قدرها من المال. وكذلك أيضا الحج، إذا كان الرجل لم يحج وهو مستطيع للحج فيخرج من تركته ما يحج به عنه، يخرج من تركته ما يحج به عنه. وجاء في حديث علي رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية، أي يعني تقديم الوصية على الدين في الذكر في القرآن إنما هو لغرض، وهو أن الناس يعني يتهاونون بشأن الوصية إذ هي محض تبرع من الميت، فأصحابها يعني مستحقون لها يعني لا يشتدون في طلبها مثل الديون، الديون يأتي أصحابها ويخاصمون عليها ويعني يجاهدون في الحصول عليها، أما الوصايا فإنها محض تبرع فقد يستحي الموصى لهم من المطالبة أو الشدة في المطالبة، فلهذا أكد الله تعالى عليها بأن قدمها في الذكر، إلا أنه إذا وقع التعارض بأن كان المال لا يتسع لأداء الديون والوصايا فإن الدين يقدم على الوصية. ثم إذا كان المال لا يتسع لأداء جميع الديون فاختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أن دين الله أحق بالقضاء من دين العبد، يعني إذا كانت تركة الرجل إما أن يدفع منها ما عليه من الزكاة ونفقات الحج، وإما أن يدفع بها ما عليه من الديون للناس، فذهب الجمهور إلى أن دين الله أحق أن يقضى لقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن دين العبد أولى بالقضاء، وقال لأن حق الرب مبني على المسامحة وحق العبد مبني على المشاححة، فقال حق الرب مبني على المسامحة وحق العبد مبني على المشاححة، فقال يعني يؤدى حق العبد أولا ثم إذا فضل من المال أدي منه ما كان حقا لله تعالى، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم بعد ذلك توزيع الميراث. طيب هذا الشق الأول من السؤال، وهو إذا يعني هل على التركة زكاة يعني فور موت المورث وقبل توزيع الميراث هل تدفع زكاة؟ فالجواب أنه إذا كان المورث قد دفع زكاة ماله فلا زكاة في هذه التركة، وأما إذا كان المورث لم يدفع زكاة ماله فإنها تخرج من تركته قبل توزيع الميراث. أما بعد توزيع الميراث وحصول كل وارث على نصيبه فإن هذا المال الذي حازه مثله مثل أي مال، يبدأ احتساب حول له من تاريخ الحصول عليه، أي مال من تاريخ أن يحصل عليه يبدأ احتساب حوله، يبدأ احتساب الحول من تاريخ الحصول عليه. هذا إذا كان هذا المال يعني يزيد عن النصاب فمنذ أن يحوزه يبدأ احتساب الحول، يعني لو فرضنا أن التركة وزعت مثلا في أول شهر رمضان، ففي أول شهر رمضان من السنة التالية يدفع زكاة ماله عن هذا المال الذي حازه، إذا كان هذا المال نصابا ولم ينقص عن النصاب أثناء السنة. واضح؟ سؤال آخر؟ ان مجموع ما يمتلكه الرجل لا يقل عن النصاب. يعني لو فرضنا ان مثلا هذا المال قل عن النصاب، ولكن هو له اموال اخرى سائله، بحيث ان الرجل صاحب المال طيله السنه لم يكن في وقت من الاوقات لم يمر عليه وقت كان ماله فيه اقل من النصاب، فاذا كان كذلك فعليه الزكاه. اما كون المال ينقص ويزيد فالعبرة انه اذا في نهاية السنة يزكي عن القدر الذي معه. يعني لو فرضنا مثلا في اول السنة كان مدخرا مثلا 10,000، لو مثلا فرضنا ان النصاب $1,000 مثلا او اقل او اكثر، وحسب النصاب يعني كما تعلمون يعني اختلف في تحديد هل هو بالذهب او بالفضة. اذا كان بالذهب فيكون 85 جراما من الذهب، يعني قيمة 85 جرام من الذهب، الذهب الخالص بعيار 24، يعني قيمة 85 جراما من الذهب الخالص فيكون هذا قدر النصاب. فلو فرضنا أن قيمتها مثلا $1,000 عند من يقول أن النصاب بالذهب، ومن الفقهاء من يقول بل نصاب العملات الورقية يقدر بالفضة، نصاب الفضة يعني 595 جراما، 595 جراما من الفضة، فينظر يعني في قيمة الفضة ويحتسب يعني قدرها. فلو افترضنا أن النصاب مثلا $1,000 والرجل عنده 10,000، ثم في أثناء السنة تارة تكون مثلا 5 وتارة تكون 15 وتارة تكون 7 وتارة تكون 11، تزيد وتنقص، لكنها لم تنقص في وقت من الأوقات عن 1,000، يعني 1,000 هو النصاب، بحيث أنه لم يأتي عليه وقت في السنة قل فيه ماله عن 1,000، يأتي في نهاية السنة ويزكي عن الذي معه. يعني لو جاء في نهاية السنة وجد أنه معه مثلا 12,000، زكى عن 12,000. طب قد يقال الآن، يقال أنه طب 12,000 كان في أول السنة معه 10، الآن أصبح معه 12، معناها أنه في 2,000 لم يمر عليها حول كامل. فالجواب أن هذه 2,000 إذا كانت من نماء المال الذي قبله، إذا كانت من نمائه فحوله حول أصله، يعني نماء المال حوله حول أصله، يعني إذا كان هذا المال يعمل في تجارة فالزيادة التي يزيدها المال إذا كانت من نماء نفس المال الأصلي فحوله حول أصله. أما إذا كانت هذه الزيادة يعني من مصدر جديد، يعني مثلا مثل أن له مثلا مال في التجارة وبعدين ورث قدرا من المال، ما الذي ورثه هذا ليس نماء للمال الأول، المال الذي ورثه يحتسب له حول جديد. إذا فالمقصود أنه إذا جاء في نهاية السنة زكى عن القدر الذي معه، إذا كان المال الذي معه لم ينقص عن النصاب في أي فترة من الحول. لكن لو نقص عن النصاب، لو فرضنا أن مثلا ظل المال يعني لا يقل عن $1,000 لغاية لما جاء مثلا بعد مضي 11 شهرا صار المال الذي معه 900 مثلا، وفرضنا أن النصاب كان يساوي 1,000، إذن بطل الحول، خلاص الحول الذي كان فيه بطل وسقطت عنه الزكاة. ثم رجع مثلا المال أصبح 1,000 أو 1,000 وزيادة، يبدأ احتساب حول جديد من تاريخ زيادة المال، يبدأ احتساب حول جديد، بحيث من شرط الزكاة أن المال لا ينقص عن النصاب طيلة الحول. مش عارف واضح كده خدنا ولا لا؟ بارك الله فيك، يعني نواجزاكم يا اخوانا، الله يبارك فيكم، امين يا رب. اذا موعدنا الاحد بعد القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.